من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الكلام في أن من يقع في الحرج إذا يصوم، هل يجب عليه الإمساك إلا بمقدار يرتفع به الحرج، أو أنه يرتفع عنه وجوب الصوم نهائيا؟ مقتضى الأصل الأول أنه يرتفع عنه وجوب الصوم ولا يجب عليه الإمساك أبدا. كالمريض، وقد يتمسك لنفي وجوب الصوم عنه بقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا الذي يعيش في السويد في الصيف ولا يتمكن من السفر إلى مكان يصوم فيه لا يطيق الصوم، لماذا لا يشمله قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين؟ هذه شبهة. وهكذا الأطفال، طفلة عمرها 10 سنين لا تطيق الصوم، لماذا لا يشملها قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين؟ لماذا يختص هذه الآية بخصوص الشيخ والشيخة الذين لا يطيقان الصوم؟ هذا بحث سيأتي إن شاء الله في المستقبل. وظاهر السيد الخائي في بعض أبحاثه أن الشيخ والشيخة مساقان لمن لا يطيق الصوم، وليس من لا يطيق الصوم منحصرا بهما. ثم قد يتمسك لإثبات وجوب الإمساك على من يقع في الحرج أنه يجب عليه الإمساك في بقية النهار بموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه، قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروى. ونحوها رواية مفضل ابن عمر التامة سندا على مباني السيد الخائي، والضعيف سندا على مبانينا وفاقا للسيد السيستاني. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لنا فتيات وشبانا لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش. قال: فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون. فقد يقال بأن من يقع في حرج أو يخاف على نفسه وليس مريضا يشرب الماء بقدر ما ترتفع عنه المشكلة والمشقة الشديدة ويمسك عن بقية المفطرات، يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروى. الله يرحم السيد الحكيم، السيد سعيد الحكيم، كان يفتي بمضمون موثقة عمار في من أصابه العطش، كان يقول: صومه صحيح فد واحد ابتلي بعطش شديد، للمريض لا، فد يوم من ايام شهر رمضان ما ادري ايش اكل، اكل باكه بالسحور، ما كان يدري انه مو مناسب اكل الباكه بالسحور، فتعطش هوايه، بحيث يخاف على نفسه يشرب مقدار من الماء وصوم صحيح، هكذا كان يقول استنادا إلى هذه الموثقة. في خصوص من يخاف على نفسه، طبعا من يخاف أن يقع به شيء، لكن لا يستفاد من هذه الموثقة أن صومه صحيح. السيد السيستاني يقول أكو تهافت عرفي بين شرب الماء وبين صحة الصوم، هذا صائم شرب الماء كاسات، لأنه لا يرتفع، لا يرتفع مشكلته إلا يشرب كاسات من الماء بالليل، يقولوا له الله يتقبل صيامكم وقيامكم، هذا ما كان صائم، أورفاليتي أورفال مو صائم. على يعني هذه الرواية لا تدل على أن صومه صحيح. لماذا لم يقل يقضي يجب عليه القضاء؟ لعله اعتمد على فهم الناس للقواعد العامة أن من يفطر يجب عليه القضاء. على يعني هذه الرواية في خصوص من أصابه العطش اتفاقاً، ولا يشمل من يعلم بأنه يقع في حرج من الأول، يعني ليست مشكلة اتفاقية، ولعل من يقع في مشكلة غير اتفاقية كمن يعيش في بلاد السويد في الصيف لا يقدر على أن يسافر إلى مكان آخر، الحرج يرفع عنه وجوب الصوم ويجوز له أن يأكل ويشرب ويتمتع بلا أن يجب عليه الإمساك في غير المقدار اللازم. يقع الكلام بعد ذلك في من صام باعتقاد عدم الضرر. كثير من المؤمنين يصومون آخر رمضان يحسون بوجع في معدتهم، معدتهم توجعهم، يروحون إلى الطبيب، الطبيب يقول له ليش أنت هاي السنة كنت صائم صمت؟ يقول لا ليش، أنت في معدتك قرحة، الصوم أضر بك، أنت عندك سكر، ارتفع السكر مالتك، عينك صار بها شيء. فانكشف بعدما صام أن صومه كان مضرا بحاله. كثير من العلام ترحموا على هذا المسكين، قالوا صومه صحيح لا يجب عليه القضاء، لأنه بالشتاء يمكنه أن يقضي، هسه عنده مشكلة، قالوا لا صوم صحيح. صاحب العروة يستشكل يقول ليش صوم صحيح، السيد السيساني هم يستشكل، السيد الخويم قال أصلا ليش تستشكلون في صحة هذا الصوم، قولوا ببطلان صوم هذا الشخص حسب القواعد صومه باطل. ليش؟ يقول السيد الخوئي تارة نتمسك لنفي وجوب الصوم بدليل لا ضرر، أو بقواعد التزاحم بين الصوم والواجب الآخر الأهم نقول لا يجب الصوم. هنا نلتزم بأن من ترك امتثال الأمر الأهم إما متعمدا أو لعدم علمه لتحقق موضوع ذلك التكييف الأهم، صومه صحيح. إذا لم يعلم بتحقق موضوع التكليف الأهم فالعقل لا يرفع وجوب المهم، لأنه ما لم يتنجز عليه التكليف الأهم لا يجوز له عقلا إسيان الأمر بالمهم، فإنه قادر على امتثاله فيجب عليه امتثاله. فما دام لا يعلم بابتلائه بتكليف أهم من الصوم يجب عليه الصوم، بل ولو علم بذلك ولكنه عصى ولم يأتي بالتكليف الأهم من باب الترتب قلنا بصحة صومه. وهكذا إذا قلنا بعدم وجوب الصوم على شخص لدليل لا ضرر أو لا حرج، هنا نقول إذا كان هذا الشخص جاهلا بأن هذا الصوم يضر به أو يوقع في الحرج، فشمول دليل لا ضرر ولا حرج بالنسبة إليه خلاف الامتنان. هذا كان جاهل بأن الصوم يضر به، فإن كنا لأجل دليل لا ضرر نقول بأنه لا يجب عليه الصوم ودليل لا ضرر أو لا حرج حاكم على وجوب الصوم، إهنان في حال جهله بترتب الضرر والحرج على صومه. إذا شمله دليل لا ضرر أو لا حرج كان هذا خلاف الامتنان، فلا يشمله دليل لا ضرر أو لا حرج. نحن سابقا طرحنا هذا المطلب من السيد الخوي وقلنا بأن الصحيح أن نستدل له بنحو آخر، نقول لا ضرر ولا حرج لا ينفي إلا الحرج والضرر الناشئين من الحكم الشرعي. إهنانا نشأ الحرج والضرر من ماذا؟ من جهل المكلف بأن الصوم مضر بحاله أو حرجي في حقه. حتى لو يقول الشارع لا يجب الصوم الحرجي لا يجب الصوم الضرري، هذا يقول أنا صومي مو ضرري أنا صومي مو حرجي فيصوم، فحرجه أو ضرره نشأ من ماذا؟ من جهله لا من الحكم الشرعي الثابت فرضا في حال الحرج والضرر. ولأجل ذلك لا ضرر ولا حرج لا يرفع الوجوب في هذا الحال. وأين هذا من صوم المريض؟ فإن المريض لا يصوم لا لأجل شمول لا ضرر له، وإنما لأجل قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قسمت الآية المكلف إلى قسمين، الصحيح يصوم، المريض يقضي ولا يصوم في شهر رمضان. فهذا المريض صام في شهر رمضان وهو ليس مخاطبا بصوم شهر رمضان، مخاطب بماذا؟ بصوم القضاء. فمقتضى الصناعة أن يكون صومه باطل. إن قلتم العرف يكشف الملاك أن ملاك الصوم موجود في حق هذا المريض، قلنا في الجواب من أين استكشفتم الملاك؟ الكاشف للملاك ليس إلا الأمر، والمفروض أن الأمر خصص بغير المريض فلا كاشف عن الملاك. الله يرحم الشيخ التبريزي أستاذنا رحمة الله على روحه، كان ينقل أني عفت بحث السيد الخوي بعد فترة، ما كنت أروح إلى أي درسين، فالسيد الخوي شافني بالطريق فقال ما تجي للدرس؟ قلت له لا، كأنه رأى نفسه مستغنياً. فكان يقول سألني السيد الخوي ما هو الفرق بين الصوم بين صوم المريض ووضوء المريض. قلت له وضوء المريض الذي لا يكون الوضوء مضرا بحاله إضرارا محرما وضوءه صحيح، ولكن صومه باطل. قال ليش؟ قلت له لأن وجوب الصوم خصص بغير المريض بدليل خاص، وإن كنتم ومن كان مريضا فعدة من أيام أخرى، ولكن مشروعية الوضوء لم تخصص بغير المريض، وإن كنتم مرضى فلم تجدوا ماء خاص بالمريض الذي لا يقدر على الوضوء، أي المريض الذي يكون الوضوء في عقله محرما لكونه مؤديا إلى إضرار محرم عليه. ونحن لأجل رفع وجوب الوضوء عن المريض نتمسك بلا ضرر، ولا ضرر أولا لا يرفع استحباب الوضوء، وثانيا لا يرفع وجوب الوضوء في حال الجهل بالضرر لأنه خلاف الامتناع. فالسيد الخوي عجبه من شاف هذا الجواب المرتب والموزون، ولعله وتعلمه من السيد الخوي. لكن خوش تلميذ هذا اللي يجي متعلم من أستاذه وجاوب بسرعة يجاوب على ذاك السؤال. قال مرة أخرى ما هو الفرق بين الدين والوصية؟ قلت له الدين يبقى مقدار الدين في مال الميت على نحو الكلية في المعين، أما الوصية بالثلث هذا يكون على نحو الإشاعة في أموال في التركة. قال خوش عندنا بحث خاص، تعال شارك في ذاك البحث الخاص، جلسة في الاستفتاء. على أي حال انصافا كلام موزون، يعني المريض إذا كان جاهلا بكونه مريضا فصام ثم انكشف له أن صومه كان مضرا بحاله ولو إضرارا غير محرم فمقتضى القاعدة أن صومه باطل. ولكن هذا قد يكون خلاف الإنصاف، فلأجل ذلك عادة الفقهاء كالسيد الخوي والسيد السيستاني حتى أصحاب الرأي يحتاطون، بل قد هذا المسكين يرجع إلى يفتي بصحة صومه، وإلا مقتضى القاعدة بطلان صومه. وأما لو كان بالعكس شخص لا يضر الصوم به فصام باعتقاد أن الصوم يضر به، خاف أو اعتقد أن صومه مضر بحاله لأنه مريض، من صام شاف كل شيء ماكو، راجع إلى الطبيب، الطبيب قال له خش ما عفت الصوم صمت لأنه كل شيء ما كان، أصلا أنت متوهم، لا بك مرض السكر لا بك مرض آخر، فهل صومه صحيح؟ إذا تمشى منه قصد القربة فصومه صحيح، إذا اعتقد أن صومه مضر بحاله إضرارا محرما فهنا لا يتمشى منه قصد القربة. أما إذا لا، الإضرار حتى لو تحقق قد لا يكون بمستوى المحرم، لأن الإضرار المحرم شنو؟ الضرر الذي يبلغ حد التهلكة، حد هلاك النفس على ما يقول السيد الخوي والسيد السيستاني. أما أن مرضه يطول، ضغط الدم مالته يصعد، سكر مالته يصعد، لكن لا يؤدي إلى الموت أو ما هو بحكم الموت، فهذا ليس إضرارا محرما، فيتمشى منه قص الغربة. فإذا كان يجي فصومه صحيح، إذا تمشى منه قص الغربة فصومه صحيح، إذا انكشف له بعد ذلك أن صومه لم يكن مضرا بحاله. بعد ذلك يقول صاحب العروة: إذا حكم الطبيب بأن الصوم مضر، وعلم المكلف من نفسه عدم الضرر، يصح صومه. أنا أقول بل يجب، إذا يعلم بأن الطبيب مخطئ يجب عليه الصوم. وإذا حكم بعدم ضرره وعلم المكلف أو ظن كونه مضرا وجب عليه تركه ولا يصح منه. إذا قال الطبيب الصوم لا يضر بك، ولكن هذا الشخص يخاف خوفا ناشئا عن مناشئ قلائية، بعض الناس يعني يمشون بالشارع يخافون أنه طيور السماء تقع عليهم، أو الطيارة اللي تمشي بالفضاء تقع عليه، خوف غير وقلائي، الخوف الناشئ عن مناشئ قلائية كما يقول السيد السيستاني إذا حصل للإنسان. مع أن الطبيب يقول الصوم لا يضر بك ويخالف، ما دام قول الطبيب وإن كان حجة، ما دام لا يرفع الخوف الناشئ عن مناشئ قلائية، فالخوف على ما ورد في صحيح الحديث يكفي في وجوب الإفطار. الصائم إذا خاف على عينيه من الرماد أفطر مطلق، ولو قال الطبيب لا الصوم لا يضر بك، لكن إذا كان لديه خوف عقلائي أن الصوم يضر به يجب عليه الإفطار. وإذا لم يكن لديه خوف ولكن يحتمل أن الطبيب قوله موافق للواقع احتمالا ضعيفا لا يصل إلى حد الخوف، الأعلام قالوا بأن قول الطبيب حجة لأنه من أهل الخبرة فقوله حجة، فيجب الإفطار في كلا الفرضين، إما لقول الطبيب ما دام لا يعلم بخطئه، أو لأجل الخوف الناشئ عن مناشئ قلائية. أنا أقول إذا لم يكن للإنسان خوف ناشئ عن مناشئ قلائية يحتمل صدق الطبيب، لكن احتماله ضعيف لم ينشأ منه الخوف العقلائي. ما هو الدليل على حجية قول الطبيب في السيرة العقلائية؟ إذا لم يحصل من قول الطبيب مشوق للإنسان من أين قوله حجة؟ هذا الذي يقول خلاف المشهور، لكن أحتمل قويا أن السيد الزنجاني يقبل هذا الحجي. ما هو الدليل على أن العقلاء يعتمدون على قول الطبيب ما دام لم يحصل لهم الوثوق؟ نعم، من باب تزاحم الأغراض، فيقول هذا المريض شو يسوي إذا ما أراجع الطبيب؟ أراجع إلى منه؟ أراجع إلى أبو الصيدلية؟ أراجع إلى أبو الأعشاب؟ أراجع إلى من؟ غير أراجع إلى الطبيب من باب تزاحم الأغراض، لأنه يعني ماذا أصنع؟ هذا ليس بمعنى الحجية. ما هو الدليل على أن قول الطبيب إذا لم يحصل للإنسان وثوق بكونه مطابقا للواقع حجة في الأغراض اللزومية إذا أمكن الاحتياط؟ الطبيب يقول ما يخالف أكل هذا الطعام ما يضر بك، ولكن أنا يحتمل أنه يضر بي، ومقتضى الاستصحاب أنه يضر بي. ما هو الدليل على أن قول الطبيب حجة ما دام لم يحصل لي الوثوق بصدقه؟ فإذا على ما نحتمله أو نعتقد به المدار على الخوف. إن حصل من قول الطبيب خوف، وطبعا هذا الخوف يكون ناشئا من شاء قلائي، فالخوف هو الذي يوجب الإفطار. وإذا لم يحصل من قول الطبيب خوفا فلا يجوز الإفطار. في الأضرار المهمة الاحتمال الضعيف أيضا يوجب الخوف. مثلا الطبيب قال دير بالك إذا أنت تصوم أكو خوف الموت، احتمال 1% هم هنا موجب للخوف، مو كثر خوف موت. أما إذا كان الضرر الذي نحتمله ضررا يسيرا قابل للتحمل، هنا إذا لم يحصل من قول الطبيب احتمال معتد به ينشأ منه الخوف والقلاء، فالظاهر أنه لا يصح الاعتماد عليه. ولكن عادة هذا الذي أقول ليس له ثمرة عملية، لأن كلام الطبيب إذا أخبر بالضرر يوجب الخوف. الخوف العقلائي بعض الناس كل ما يصير يقولون ما نخاف. بابا شلون ما تخاف؟ لا أنا ما أخاف. هذا لأنه لا يخاف، هذا عنده خوف ما يدير بال، يخاف شلون ما يخاف؟ ما يهمه. قول الطبيب عادة بإضرار الصوم يوجب الخوف القلائي، كما أنه قد يوجد خوف قلائي ولو من دون إخبار الطبيب. فإذا حتى بناء على ما قلنا من أن مهم الخوف يحصل من قول الطبيب وقد يحصل من منشأ آخر، فالمدار عليه. والحمد لله رب العالمين.